عما جرى من أمة أودى بها السكر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. وسائل الإعلام الأمريكية تعلن بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية. روحاني يعرب عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود لالتزاماتها. كوبا وإيران تتعهدان بتعزيز تحالفهما وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب الأمريكي. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أعلنت قناة CNN الأمريكية فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقالت CNN إن بايدن فاز ب 284 صوتا مقابل 214 لترامب، فيما أكد مساعدون مقربون من ترامب أنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات، وأنه لم يقم بإعداد خطاب التنازل الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات. حول نتائج الانتخابات الأمريكية والمشهد في الولايات المتحدة بعدها، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن شقير.
أنا أعتقد أن ترامب يعني كشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية. هذه السنوات الأربع التي مضاها في التي أمضاها في البيت الأبيض، والتي كشف فيها الكثير من الأمور التي كانت تحتمل في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها كانت تحت السطح إن صح التعبير. اليوم هذا الذي أخرجه ترامب إلى العلن يدلل على شيء مهم جدا، أن الانقسام في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هو انقسام عمودي، وأن هناك الكثير من السياسات ومن العلاقات التي تنسج بين الأطياف السياسية الأمريكية هي علاقات فعلا في أزمة. كان المرحلة الماضية ما قبل ترامب يعني كان هناك ما يسمى، يعني يسعى دائما الرؤساء إلى الحفاظ على ما يسمى بالأمة الأمريكية، ولكن جاء ترامب ليكشف الوجه الحقيقي لما يدور في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا عندما نشاهد اليوم هذه يعني النتائج الانتخابات نرى أن ترامب يعني حقق الكثير من الأصوات، يعني هو قارب، يعني هناك فرق حوالي 5 مليون صوت بينه وما بين لغاية الآن بينهم وبين بايدن. إذن هناك الكثير من الذين يؤمنون بفكر ترامب ورؤية ترامب وسياسة ترامب الداخلية، إضافة إلى سياساته الخارجية، وإن كنا نركز أكثر على السياسة الداخلية. لذلك هذا النظام الأمريكي فعلا فيه أزمة. واليوم عندما يتحدث الرئيس المنتخب بايدن يقول أنه يريد أن يوحد الأمة الأمريكية من جديد، ويريد أن يعيد الاعتبار لأمريكا في الداخل وفي الخارج، لأن ترامب حقيقة كشف الندوب العميقة في داخل النظام الأمريكي إلى العلن، وعمق هذه الندوب أكثر فأكثر. أنا أعتقد أن الأمر قد قضي، يعني وأن محاولات ترامب للعودة يعني للعب على الموضوع القانوني وأن هناك تزوير، أعتقد أن كثر من المستشارين عند ترامب يقولون له بأن هذه المسألة هي مسألة خاسرة. هذا الرجل لا يؤمن بالهزيمة، يعني أنا أعتقد أنه دفع ثمن أخطائه، أخطأ كثيرا في الكثير من الملفات وخصوصا في ملف فيروس كورونا. هذا الفيروس الذي تعامل معه ترامب كأنه دولة، وهذه الدولة ضعيفة يستطيع أن يفرض عليها ما يشاء من عقوبات أو يفرض عليها الحرب التي يريدها، أو أنه يستهزئ بها كأنها جمهورية من جمهوريات الموز.
اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن استراتيجية واشنطن تجاه القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني لن تتغير بتغير الوجوه، على الرغم من مراهنة بعض قيادات السلطة الفلسطينية على وصول جو بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة. التفاصيل في هذا التقرير.
جرد حساب السنوات الأربع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للفلسطينيين كبير ومرير، يبدأ من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالمدينة المقدسة كعاصمة للاحتلال، مرورا بقطع المساعدات عن الأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وانتهاءا بخططه التي تمنح للاحتلال أكثر من 70% من مساحة الضفة الغربية. ومع اقتراب بايدن من البيت الأبيض، لا يعول الفلسطينيون على تغير جوهري في سياسة الديمقراطيين، لكنهم يعتقدون أن ساكن البيت الأبيض الجديد قد يكون أقل شراسة في تعامله معهم.
لا تغيير جوهري بين أي رئيس أمريكي، سواء كان ممثلا للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، ولكن ترامب لا مثيل له بفاشيته ودمويته وإصراره على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في رام الله، القيادة الفلسطينية وحدها تراهن بشكل غير علني على إمكانية التغير في الموقف الأمريكي مع التغيرات التي تشهدها واشنطن، وهو أمر لاقى انتقادا من قبل الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت أن الرهان يجب أن يكون أولا وأخيرا على الداخل الفلسطيني القادر بصموده على أرضه أن يفرض شروطه في المعركة السياسية والميدانية المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
لا تعويل على من سيكون في البيت الأبيض، التعويل والرهان يجب أن يكون على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في مناوئة هذه السياسة الأمريكية الإسرائيلية. والمقياس لمدى إمكانية تأثير بايدن إذا ما فاز على مجريات الوضع المستقبلية في الشرق الأوسط سيكون إذا ما أقدم على خطوات جدية فعلية بإلغاء كل القرارات التي اتخذها سالفه.
ساكن البيت الأبيض الجديد لن يغير من دعمه اللامحدود للكيان الإسرائيلي. استراتيجية الولايات المتحدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية ومع الكيان المحتل لا تختلف بين ديمقراطي وجمهوري، ولكن التكتيك في الطريق إلى الاستراتيجية يختلف بين هذا وذاك. وتكتيك ترامب تجاه القضية الفلسطينية كان الأكثر قسوة والأشد إيلاما.
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية القادمة للتعلم من تجربة السنوات الثلاث الأخيرة والعودة إلى تعهداتها والالتزام بالقوانين الدولية. وقال روحاني إنه يأمل في أن يفهم الذين فرضوا الحظر أن طريقهم كان خاطئا ولا يحقق أهدافهم على الإطلاق، مشيرا إلى معاناة الشعب الإيراني من الإرهاب الاقتصادي، إلى أنه أظهر مقاومة وصبرا لا مثيل لهما، وأكد أن الإيرانيين سيستمرون في طريق المقاومة والصبر حتى قبول الجانب المقابل بالقوانين الدولية. حول تعهدات كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة، نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الضغوط والتهديدات، تعهدت كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة. هذا التعهد جاء خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لهافانا، المحطة الثانية من جولته اللاتينية، ولقائه نظيره برونو رودريغز، حيث تعهد ظريف ألا يتأثر التعاون بين البلدين بالحظر الأمريكي.
وقفت إيران وكوبا معا في وجه ضغوطات الولايات المتحدة، وهي ضغوط لا يمكن اعتبارها إلا إرهابا اقتصاديا وإرهابا طبيا وأشكالا أخرى من الإرهاب تستهدف الشعب الإيراني وكوبا. نحن نقدر دعمكم. إيران وكوبا ستقفان معا في هذا الوقت الصعب، وسنحرص على ألا يتأثر تعاوننا في جميع المجالات.
رودريغز من جهته أكد أن زيارة ظريف تعد فرصة لمواصلة تعميق الحوار السياسي رفيع المستوى وتشجيع مختلف أنواع العلاقات، منددا بالإجراءات الأمريكية القصرية والأحادية المفروضة على إيران. وخلال زيارته التقى ظريف عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالرئيس ميغيل دياز كانيل الذي أكد موقف بلاده الرافض للحظر على الشعب الإيراني، مشددا على حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبحث التعاون في مجال الطاقة وإنتاج اللقاحات. ولذلك تفقد وزير الخارجية الإيراني مركزين للأبحاث الطبية والدوائية، وتعرف على التقدم الحاصل في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات، خاصة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. زيارة مهمة أثارت غضب الولايات المتحدة، لكنها ليست الأخيرة في جولة ظريف، حيث يتوجه الأحد إلى بوليفيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس أرسي، وذلك بعد أن أجرى محادثات مهمة في فنزويلا أكد خلالها على انتهاء زمن الهيمنة الغربية.
تعهدت كوبا وإيران بتعزيز تحالفهما ضد الضغوط الولايات المتحدة. وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لهافانا محطته الثانية في جولته بأمريكا الجنوبية، أكد البلدان أنهما يشكلان مع بقية الأصدقاء جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب الأمريكي، فيما ناقش الجانبان التعاون في مجال الطاقة وإنتاج اللقاحات، حيث تفقد ظريف مركزين للأبحاث الطبية والدوائية في هافانا. أكد متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن إيران لن تتحمل تواجد الإرهابيين التكفيريين في منطقة النزاع حول قرباغ، ولن تسمح بإنشاء قواعد للكيان الصهيوني قرب حدودها. وصرح العميد أبو الفضل شكارشي أن إيران تمتلك جهوزية ممتازة لمواجهة أي تهديد في حدودها، وذلك من خلال تواجد قوات حرس الحدود ووحدات من القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني. وأشار شكارشي إلى أن ما تطلبه إيران من طرفي النزاع في قرباغ هو عدم تمهيد السبيل لدخول التكفيريين إلى هذه المنطقة، مضيفا أن تواجد الإرهابيين التكفيريين لا يمكن تحمله من قبل إيران إطلاقا. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن انتصار الأسير المجاهد ماهر الأخرس على السجان الصهيوني بأمعاء خاوية يعد عنوانا لبطولة جديدة تضاف إلى انتصارات الأسرى في معركتهم المتواصلة مع الاحتلال. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن هذا الانتصار يثبت أن إرادة المقاومة والصمود هي السبيل الوحيد لكسر عنجهية العدو الصهيوني. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الأسير الأخرس وبعد 103 أيام من معركة الكرامة والصمود سجل إنجازا يضاف إلى إنجازات الأسرى بالرغم من شدة المعاناة التي كبدها فترة إضرابه عن الطعام، وأكدت وقوف حركة الجهاد التام إلى جانب الأسرى حتى ينالوا حريتهم. أجمع برلمانيون ودبلوماسيون أوروبيون على أن اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين والسودان وبين الكيان الصهيوني لا علاقة لها بحل القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني في لندن عن بعد بمشاركة عدد من المتحدثين من الدبلوماسيين وصانعي السياسات في عدد من الدول الأوروبية والعربية ونشطاء سياسيين من القارة الأوروبية، حيث تم التأكيد على أن اتفاقيات التطبيع تعمل على تأجيل الضم وليس إزالته من الأجندة السياسية الصهيونية. أكدت حركة أحرار البحرين أن الشعب البحريني لا يعلق آمالا كبيرة على تغير في السياسة الخارجية الأمريكية بوصول بايدن إلى البيت الأبيض. وأشارت الحركة في بيان بعنوان شعبنا ينتظر الدعم الإلهي ولا يتوقع خيرا من أمريكا إلى أن أغلب القرارات الاستراتيجية ثابتة تقررها المؤسسة التي تتشكل من الكونغرس والقوات المسلحة والاستخبارات بالإضافة إلى البيت الأبيض. في الختام نذكركم بالعناوين. وسائل الإعلام الأمريكية تعلن بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية. روحاني يعرب عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود لالتزاماتها. كوبا وإيران تتعهدان بتعزيز تحالفهما وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب الأمريكي. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. أعزائنا، في الحلقة السابقة تحدثنا حول موقع العارف الإيراني أبي سعيد أبي الخير بين عرفاي إيران، من سبقوه ومن أعقبوه. الثابت لدى الباحثين أن أبا سعيد فاق السنائي والعطار النيشابوري، وأنه قارب في عرفانه بايزيد البسطامي وأبا الحسن الفرقاني، وشكل حلقة الوصل لمن جاء من العرفاء بعده مثل عين القضاة الهمداني وأبي حامد الغزالي وجلال الدين المولوي. على أن عصر أبي سعيد أبي الخير، وخصوصا من النصف الثاني من خامس القرون الهجرية وحتى القرن السادس الهجري، يعد من أهم فترات العرفان في خراسان الكبرى، لكن تلك الفترة لشديد الأسف شهدت تعصبا دينيا لدى البعض من أصحاب المذاهب، وموجة تكفير، وفوق ذلك حربا كلامية، جدلا وخصاما، ثم حروبا على الأرض جسامة. إلا أن منهج أبي سعيد أبي الخير كان غير هذا، إنه منهج الحب والتآلف لا الجدال والتخاصم. وقد مر علينا أن أبا سعيد كان يكن احتراما لأتباع كل الأديان. هذا المنهج الصائب في التعامل علمه أبو سعيد لأتباعه ومريديه. وفي رؤية أبي سعيد، فإن الناس جميعا متجهون نحو الخالق المتعال، الله جل جلاله، وإذا كان ثمة اختلاف بينهم في الأسلوب لا الهدف. أجل أعزائي الأفاضل، إن سيرة أبي سعيد مع أتباع الديانات الأخرى التي كانت سيرة حسنة أثرت في البعض من أولئك حتى جعلتهم يدخلون في الإسلام. ويروي لنا التاريخ أن أبا سعيد أبا الخير أحسن التعامل مع يهوديا، فما كان من ذلك اليهودي إلا أن أظهر الإسلام وأسلم على يد الشيخ. حضرات المستمعين الأفاضل، لم تكن التعصبات العرقية والعنصرية ذات مكان في منهاج حياة العارف السالك إلى الله أبي سعيد أبي الخير، ولا غروة أن كان هذا منهج أبي سعيد، لأن في العرفان لا أصالة للون أو للعرق أو للجنس أو للعنصر. وفي رؤية كريشنا مورتي، فإن التعصب القومي والتمييز العنصري أمران مذمومان، وأنهما مدعاة لاندلاع النزاعات والحروب، وعلى هذا لابد من التخلي عنهما. هذا هو طريق أبي سعيد أبي الخير، إنه كان ذات فكر حر، وقد تحرر من قيود التعصب أيا كان منشأه. إن المعيار لدى هذا العارف هو المعيار القرآني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحبتي الأفاضل، لازال برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث حول أفكار ورؤى العارف أبي سعيد أبي الخير. أيها الإخوة والأخوات، إن المذهب العرفاني أو المسلك العرفاني ليس فيه العجب والغرور، وهكذا كان الشيخ أبو سعيد أبو الخير لم يدخل الغرور والعجب قيد أنملة إلى نفسه. كان أبو سعيد في غاية التواضع رغم سامي منزلته في العرفان والسير والسلوك، وإنه أبدى ذلك لمريديه وطلابه. كان أبو سعيد حسن التعامل مع الناس كافة، وقد علمهم وعلم أتباعه دروسا فذة في العفو والتسامح. كان يغفر للناس زلاتهم ويتجاوز عن هفواتهم، وكان خير معلم لمريديه أسلوب التقوى والصلاح قولا وعملا. إن من يدرس أفكار أبي سعيد أبي الخير يقرأ فيها حرية الفكر وسمو المعتقد. إنه كان ينظر للناس جميعا نظرة واحدة، وإن حياته كانت فضفاضة بالحب والعشق لكل ما في الوجود. نظرة أبي سعيد للحياة نظرة تفاؤل لا تشاؤم فيها أبدا. إنه كان يرى كل شيء من حوله جميلا. حضرات المستمعين، ونحن في أواخر حلقة مخصصة حول العارف والشاعر أبي سعيد أبي الخير، لابد أن نوجز عصارة أفكاره في النقاط التالية. أولا كان أبو سعيد متواضعا وللناس محبا وليس عنهم منعزلا. ثانيا كان يحترم أهل الديانات السماوية، منهجه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثالثا كان رافضا للتعصب أيا كان شكله وأيا كان لونه. رابعا كان ضد أي شكل من أشكال التفرق والتشرذم، وبكلمة كان عارفا إلى الله سالكا، وقد بدت له كرامات بفضل ما نال من منزلة بفعل رياضات النفس والروح. حضرات المستمعين الأفاضل، انتهى كلامنا عن العارف الشاعر أبي سعيد أبي الخير. نأمل أن يكون ما مر عليكم خلال هذا البرنامج مفيدا ونافعا لكم. لم يبق لنا إلا أن نودعكم على أن نلتقيكم مرة أخرى بإذن الله للتعرف على شخصية أخرى من مشاهير الفكر الإيراني الذين هم منار للبشرية. أحبتنا، استمعتم إلى هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا،
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها الذئب حظا قف على رسلك ملا. لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
من يراك طفلا ترى ينساك كهلا. إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا. ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا. لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
الناذب حظا قف على رسلك ملا. لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. عنوان هذه الحلقة: الاقتصاد المقاوم ودور الشباب فيه.
مستمعين الأفاضل، يؤكد الإمام علي الخامنئي منذ سنوات أهمية ودور موضوع الاقتصاد المقاوم باعتباره نموذجا جديدا للاقتصاد بإمكانه أن يحرر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قيود النظام الرأسمالي العالمي الذي يستخدمه المجتمع الدولي للضغط على إيران للتخلي عن طموحاتها النووية عن طريق فرض عقوبات دولية ضدها.
لقد استخدم الإمام الخامنئي مصطلح الاقتصاد المقاوم للمرة الأولى منذ عام 2010، فالاقتصاد المقاوم هو مصطلح إيراني بحت لم يتحدث عنه أي من المفكرين الاقتصاديين، ولم تتبعه أي دولة أخرى سوى إيران على مستوى العالم، مما يعطي هذا المصطلح طابعا خاصا.
وذكر سماحة السيد الخامنئي هذا المصطلح أعزائي الكرام خلال أحد خطاباته التي دعا فيها الشعب الإيراني لتعزيز الاعتماد على الاقتصاد المحلي وضرورة تقديم نموذج اقتصاد إسلامي قادر على مواجهة الأعداء الذين يشنون حربا اقتصادية على الشعب الإيراني، وأكد أنه يجب أن نثبت لهم أننا نستطيع في ظل النظام الإسلامي والتعاليم الإسلامية أن نقدم نموذجا اقتصاديا إسلاميا متقدما.
ويؤكد الإمام الخامنئي دائما أن هذا الاقتصاد هو أحد أنواع النظام الاقتصادي الإسلامي، وأنه ضرورة حتمية للتعامل مع العقوبات المفروضة ضد إيران. فإيران استطاعت بالاعتماد على إنتاجها المحلي وخبراتها الداخلية تأمين بنية تحتية قوية لدعم النمو والتطور الاقتصادي على المدى البعيد وليس على المدى القصير فقط، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي، حيث تربط إيران بين 15 دولة مجاورة، مما يجعلها محطة مهمة لمرور وترانزيت البضائع. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم تتابعون هذا اللقاء من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. محورنا لهذا اللقاء الاقتصاد المقاوم ودور الشباب فيه.
مستمعينا الأعزاء، يرى الإمام الخامنئي أن سبيل الحل للمشاكل الاقتصادية ومواجهة الحظر الأمريكي على إيران هو سياسات الاقتصاد المقاوم، الذي ينبغي إعداد خطط تنفيذية لكل جانب من جوانبه ومتابعته وتطبيقه باقتدار ونشاط وشعور بالمسؤولية من قبل الحكومات.
ومن الجوانب المهمة في هذه الحلول التدفق الداخلي في اقتصاد البلاد وصيرورته اقتصادا انتاجيا وعلميا المحور والطابع الشعبي العام للاقتصاد وعدم تصدي الحكومة له، والتوجه نحو الخارج وإقامة علاقات اقتصادية معه من خلال استثمار الإمكانيات والطاقات التي تمتلكها البلاد وتمتلكها القوى البشرية في إيران.
نعم، ولا شك في أن مجموعة شابة عالمة متدينة مؤمنة متمكنة في العلوم الاقتصادية داخل الحكومة ستستطيع تحقيق هذه المقاصد. كما يشدد سماحة القائد على ضرورة إعطاء الفرص للجيل الصاعد لكي يطور مشاريع البلاد ويحقق التنمية والازدهار المطلوب، لذلك أطلق على العام الفارسي الحالي عام التطور والازدهار الاقتصادي. يقول سماحته في هذا الجانب: ليعلم الشباب الأعزاء في سائر أنحاء البلاد أن كل الحلول هي في داخل البلاد، وأن يتصور شخص أن المشكلات الاقتصادية ناجمة فقط عن الحظر وسبب الحظر هو المقاومة ضد الاستكبار وعدم الاستسلام أمام العدو، فالحل إذن هو الركوع أمام العدو وتقبيل يد الذئب، فهذا خطأ لا يغتفر. هذا التحليل الخاطئ بكليته يصدر بين الحين والآخر على ألسنة بعض الغافلين الداخليين وأقلامهم، لكن مصدره مراكز الفكر والتآمر الخارجية التي تبثه وتوحي به بمئة لغة إلى صناع القرار وأصحاب القرار والرأي العام الداخلي.
مستمعين الأفاضل، يرى سماحة الإمام القائد أن مشاكل البشرية كامنة في عدم الالتزام بالأوامر الربانية والركون إلى مظاهر الفساد والتجاوز على العدالة، مما أدى إلى انهيار المنظومات الأخلاقية. ويرى سماحته أن هذه قضية جدية وأساسية للغاية بالنسبة لنظام كنظام الجمهورية الإسلامية الذي يحتاج إلى شرعية أعلى من الشرعيات الدارجة وأشد رسوخا من المقبولية الاجتماعية مقارنة بسائر الأنظمة، ومغريات المال والمنصب والرئاسة قد تتسبب بزلل أقدام البعض حتى في أكثر حكومات التاريخ نزاهة، فمخاطر ظهور هذا التهديد في الجمهورية الإسلامية أيضا التي كان مدراؤها ومسؤولوها يوما يتسابقون في الزهد الثوري والبساطة في الحياة غير مستبعد على الإطلاق، وهذا ما يتطلب الحضور الدائم للأجهزة الكفوءة ذات النظرة الثاقبة والتعاطي الحاسم في السلطات الثلاث، فتحارب الفساد بالمعنى الحقيقي للكلمة وخصوصا داخل الأجهزة الحكومية.
نعم، ويشدد سماحته بالقول: على الجميع أن يعلموا أن النزاهة الاقتصادية شرط لشرعية كل المسؤولين في دولة الجمهورية الإسلامية، على الجميع أن يحذروا من شيطان الطمع ويفروا من اللقمة الحرام وأن يستعينوا بالله في هذا الخصوص، وعلى الأجهزة الرقابية والحكومية أن تكافح بحسم وبحساسية. انعقاد نطف الفساد ونموها، وهذا الكفاح يتطلب أناسا مؤمنين ومجاهدين ذوي نفوس عزيزة وأيد نظيفة وقلوب نيرة. هذا الكفاح هو جزء مؤثر من المساعي الشاملة التي ينبغي لنظام الجمهورية الإسلامية بذلها في سبيل تكريس العدالة.
فالعدالة كما يقول الإمام الخامنئي تقع في قلب قائمة الأهداف الأولى لبعثة سائر الأنبياء، ولها في الجمهورية الإسلامية أيضا المنزلة والمكانة ذاتها. إنها كلمة مقدسة في كل الأزمنة والبلدان، ولن تتحقق بشكلها الكامل إلا في دولة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، لكنها ممكنة بنسبة ما في كل مكان وزمان، وهي فريضة على عاتق الجميع خاصة الحكام والمقتدرين. وقد قطعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوات واسعة في هذا السبيل، وطبعا ينبغي القيام بأعمال أكثر في إيضاح تلك الخطوات وشرحها لإحباط مؤامرة قلب الحقائق ومحاولة التعتيم التي تمثل في الوقت الحاضر المخطط الجاد لأعداء الثورة.
إذن أعزائي الكرام، نستمع إلى رؤية ضيفنا الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان بهذا الشأن.
نرحب بالدكتور، ما هي طبيعة الأفكار والطموحات التي قدمها الإمام الخامنائي في قضية الاقتصاد المقاوم وتفعيل هذه الأطروحة؟
أولا تحية لكم للإخوان المتابعين الكرام. طبعا يعني سماحة القائد دائما ما كان يظهر لنا في كل فترة بعضا من الأفكار التي تبني الدول والتي على أساسها تقوم باستقلالها وتحظى باستقلالها بعيدة عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى ذلها نتيجة ارتهانها لشروط المؤسسات الدولية البعيدة والقريبة، البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، نتيجة حاجتها للاقتراض وإلى ما هنالك. ولذلك كان سماحته قد تقدم بمشروع الاقتصاد المقاوم حتى يحمي هذه الدولة وهذه الجمهورية الكريمة وشعبها من كل أنواع الذل والاستغلال والاستحقار الذي تمارسه تلك المؤسسات الدولية على منظومة الدول الفقيرة والتي تحتاج إلى بعض الملايين من الدولارات كقروض فترهن كل سياستها وشعبها ومقدراته إلى تلك المؤسسات وتصبح مستعمرة بطريقة غير مباشرة، بمعنى من المعاني الأخرى الاستعمار الثقافي، الاستعمار السياسي، الاستعمار الاقتصادي وكافة المجالات الأخرى. طبعا هناك بعض أوجه الاستعمار العسكري من خلال إقامة القواعد العسكرية بحجة حماية هذه الدول الضعيفة من جيرانها والتي تؤلبهم بعضهم على بعض. أما في الجمهورية الإسلامية فقد حظيت بقيادة حكيمة رشيدة منذ المؤسس الأول الإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومن ثم مع خليفتها المفدى سماحة القائد الخامنئي، حيث أكد على ضرورة استنباط واستكشاف كافة موارد الدولة بكافة الميادين الديموغرافية والبشرية والجغرافية والطبيعية وكل ما هنالك مما حباها الله لهذه الدولة بثروات عظيمة. فبدل أن تكون إيران تستورد مثلا الحنطة أصبحت تصدرها، حيث كانت في عهد الشاه تستورد ما نسبة كبيرة من استهلاكها للحنطة وللأرز وإلى ما هنالك، أصبحت الآن مكتفية ذاتيا وتصدر بعض المواد الغذائية إلى الخارج، وهكذا في كافة المجالات، وخاصة وأهم مجال هي مجال موارد الطاقة البشرية التي دعا الإمام الخامنئي وعمل بجهد كبير على استثمار الموارد البشرية الشابة وغير الشابة، بمعنى كافة شرائح الشعب الذي هو سوف يكون من خلال نشاطه ومن خلال إبداعاته يجعل هذه الدولة مستقلة بشكل تام وكامل. وهذا هو أوجه أحد أهم أوجه الصراع مع أمريكا وحلفاه، وهي عملية الاستقلال الفكري، بمعنى آخر أن هذه الدولة لم تعد بحاجة العلماء من الخارج كي يطوروا لها بعض مثلا مراكز تحلية المياه كما يحدث في دول الخليج الفارسي أو بعض السدود أو إلى ما هنالك، بل أصبحت هذه الجمهورية تملك ناصية العلم في كافة المستويات، بل أصبحت رائدة في هذا المجال. وهذا هو بيت القصيد ومكمن الخطر بالنسبة للغرب، إذ أن الدولة التي تصبح مكتفية ذاتيا من حيث العمل الفكري والإبداعي والإنتاج بهذا المجال هنا تشكل خطر على المصالح الاستعمارية، إذ لا يمكن لهذه الدول المستكبرة أن تبقي هذه الدولة التي أصبحت تمتلك هكذا موارد وقدرات بشرية أن تعود وتخضع لحركة الاستعمار المباشر وغيره المقنع والمفتوح. وبالتالي هذا من أهم وجوه أوجه الطرح الذي طرحه سماحته بمثلة الاستقلال المقاوم، إضافة إلى كل الموارد البيئية والطبيعية التي موجودة، فبمعنى آخر أن تستكشف كل هذه الثقافات التي أعطاها إياها الله حتى تصبح مستقلة عن ومكتفية عن استخدام أو استيراد الكثير من المواد، بل تصبح نسبة الاستيراد نسبة ضئيلة جدا مقابل نسبة الاكتفاء الذاتي بهذه المواد.
نعم، يعني طيب لماذا يركز الإمام الخامنائي على تهيئة وإعداد جيل الشباب من أجل أن يكون بمستوى الطموح والمسؤولية ويأخذ على عاتقه إدارة شؤون البلاد؟
طبعا يعني جيل الشباب هو الذي سوف يكون له المستقبل، وبالتالي إذا ما تهيأ هذا الجيل بالطريقة الصحيحة وفهم مصالح بلاده وفهم الغاية من إنشاء هذه الدولة والتضحيات الجسام التي ضحاها آباؤهم وليس أجيال بعيدة عنهم، بالعكس إن هذا الجيل من الشباب الآن في إيران يعني قلما تجدين بأن في شجرة عائلته لا يوجد أحد ما قد استشهد في هذه العائلة، إما الأب إما الجد إما العم وهكذا. فبالتالي يعني هؤلاء ما زالوا يعيشون رائحة شهادة آبائهم من خلال التضحيات الجسام التي قدموها منذ انتصار الثورة في العام 79 وانطلاقته في العام 72 ومن ثم تلك الحرب المفروضة. فلذلك الإمام الخامنئي يؤكد على الشباب وعلى ضرورة أن يتجهزوا بكل ما هو ممكن لاستمرار هذه الدولة ولرفض هذه الدولة ولحفظ إرث الشهداء والأباء الصالحين، فبالتالي هم الذين سيحملون المشعل في الوقت المستقبلي. لذلك يركز عليهم الإمام الخامنئي حفظه الله حتى يحفظوا هذا الإرث الكبير من التضحيات ومن الجهاد ومن الدماء التي بذلت في هذا الموضوع.
نعم، كيف ينظر الإمام الخامنائي للعدالة ولماذا يعتبرها جوهرة يجب العمل على تطبيقها وتفعيلها بالشكل المطلوب؟
طبعا مسألة العدالة هي أساس يعني ما وجد الإنسان من أجله، وهي إقامة الحكومة الإلهية العادلة، وحينما جعل الله له في الأرض خليفة الأساس من جعل الخلافة في الأرض عبر الإنسان هي إقامة حكم الله، إقامة العدالة الاجتماعية. ولذلك هناك جهود جبارة قد بذلت في هذه الدولة وهذه الثورة من أجل تصحيح موضوع العدالة الاجتماعية وتهيئته ليصبح نموذجا فريدا من نوعه، لكن بسبب الحروب المباشرة وغير المباشرة، الحصارات المباشرة وغير المباشرة، ما زالت لم تصل الجمهورية الإسلامية لهذا المستوى المنشود. لكن هذا هو هدف أساسي، لأنه يرسخ أركان النظام حينما يكون هناك في عدالة اجتماعية في الدولة، فإن هذه العدالة ترخي باستقرارها وثباتها على هذا النظام الذي أوجد هذا النموذج من العدالة الاجتماعية.
نعم، شكرا جزيلا الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان.
أهلا بك.
مستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وكان محور النقاش الاقتصاد المقاوم ودور الشباب فيه.
ملتقانا بكم أعزائي الكرام في الأسبوع القادم، نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء، ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
عذابك تفتح باب احسب حسابك،
لا تغتاب
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقول له أثار،
واللي تقول له أثار.
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غابته كلمة تطعن بالظهار،
كلمة تطعن بالظهار.
من تغ
اغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس. لا تخسر إخوانك غيبت